بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 15. بسم الله. المعروف أن الدخان مضر، فما حكمه الشرعي؟ جزاك الله عنا كل خير.
المضر في الناحية في العلاقات الاجتماعية، فأنت تركب الباص أو تركب الفطار، وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان، لكن تبع بشخص تشرب الدخان، فبيني الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة، ويضيق على الناس الذين حوله ولا يبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليكون الحجة بعد الحجة والدليل بعد الدليل على أن الدخان شيء حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول يا أخي إن كان حرام حرام حرقنا، وإن كان حلال شربنا. هل تسمعوا فيه الكلام؟ وهذا الكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم، كل من شاء الله وقليل الله، فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبهم ورزقهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إن النفس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأمنوا في الطلب فإنما عند الله فإيمان الحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأمنوا في الطلب، هاي اسلك الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لن يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يدع وراءه ولا فيه، كما أنه أيضا يستوفي أجله المبرور، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستأخرون. والساعة في الآية مش الساعة اللي يجي من 24، لا، الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستأخرون. الشاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء الأبى، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسعى الحرام لا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا وهي أن نعبد ربنا، فقد جعلنا ذلك نسيا منسيا. فبالتالي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويريدون ما من أجله خلقه وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين بل وبعض خاصتهم يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الظلم وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار، جميعا وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدره. كيف الله كاتب علينا؟ وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول شو اليهود أحسن منا؟ نحن مسلمين. لمن حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك بجهل بأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظم من أخذ بها وصل إلى غاياتها ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أهو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. اتفق الحديث. نعم اتفق الوقت اتفق وخلاص اتفق وخلاص. وليأكد لها في الحديث الثاني قال عليه السلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله خير يهود خير بلاد مكناسة. شو بد للمسلمين الذي أكثر من أن يستغلوا من أذل الناس ضربت عليهم الذل والمسكنة فباءوا الغضب من الله وإذا بهؤلاء يستغلوننا نحن المسلمين. هل نحن استغلنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن من هم المؤمنين؟ هم اللي يتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. ونحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمما جاء في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مفطرة يقرأها المسلمون ليلا نهارا. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجدر؟ أما القلوب فهي خاوية على عروشها. هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا؟ قال تعالى لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. القرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه آية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منهم، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا مخلطة نعم، كل خلط أحيانا طيب مو دائما. ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتق الله. الأمر الأول، إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرأ إليه ولا يتوسل إليه بما يحب ويرضاه، كما وقع لبعض من قبلنا ممن حدثنا بحديث نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذات ولا ننسى مثل الآية السابقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل مجر المطر سير صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد وفيه سير وروحه مع السير، فلجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل توجد الفقرة دفنة لا تزعزعها الآلات الحديث اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ست أشخاص، فقال أحدهم يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شافوا جبل محط أمام وشهم وهم في الغار، مين اللي يزيح الجبال؟ هو اللي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لأصحابه شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوصلوا بها إلى الله، لعل الله بيزيح الصخرة من وجه النار. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صبية صغار أرعى عليه، فإذا أرحت حلبت وبدأت بأبوي قبل بني، فنأى به ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلم، وجئت بالحلاب إليهما فوجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقعهما من نومهما، وكرهت أن أوقف الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو هذا الرجل؟ يقول انه كان عنده غرامات وابويه يا اولاد، كل يوم الصبح بكير ياخذ الغرامات ويصبح يتطلب ايش؟ هلا النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافه كبيره ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل الى البيت الا وقد امسى المساء، وهو كعادته الطيبه اللي تدل على بره بابويه ياخذ هالوعاء اللي بحلف في الحريم يملي حريم ويبدا بابويه قبل عائلته. فحلف أول ما إجا من البرية المرية مساء وراح دخل عليه وقال: إحنا نايمين، شو بيساوي بهذا الرجل؟ عنده هذه يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته وقبل أولاده. الآن وقع في مشكلة، أبوه أم نايمين وولاده صغار صالحين من الجوع، طول النهار ما يجي لعنده. قال: فوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي، يعني يصيعوا ثلاث. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واحد حيران لكلمة بخصة جريج الراهب. جريج الراهب هذا كان في بني إسرائيل متعبد صالح، وشأن أولاد الحرام كما يقولون التجار والفساق مع الصالحين دائما ينزعوا في طريقهم العثرات. كان هناك راعية امرأة غير شريفة، فجامعها رجل اتفق معها على أن تتهم جريج الراهب، وراحت أيام حتى وضعي وضمن خطة مرسومة اجت والكون مجتمعين كالعادة القديمة في الايش اليونانية او ساحة او كذا ما يشبه. قال: نشوف هذا اللي بيتوا بتقول عنه رجل صالح، هذا ابنه يعني بالحلال. فهجموا جميعا على الصومعة، خدعوا وهدموها الغزو اللي كان يصحب بالله فيها. وهذه الأمثلة كذا كان لمدعي الصلاح والتقوى. يا كذاب يا منافق هاي انتقال فيها. فإذا رجل وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان.
الله أكبر.
لما شافوا المعي عرف من كان سرير وشور صافي. الناس طبعا من أوباش القوم يعني تجارهم ما تلبيهم بيدهم يبضع هذا الرجل الصالح. فلما الآخرون الذين كانوا مرر به شافوا المعجزة ركضوا وبلولوا القبض من فضة أو دار أو كديهما معه ككفار لخطاهم. هذا الرجل ليش ربنا بلاء بهالبلوي بهالتهني هذا ولو انه برا؟ كان يوم ايام في الصومعة قائم يصلي اجت امه تدق الباب وعم يصلي تدق الباب ما بيقدر يرد عليها ويقول ويقول في قلبه يا ربي صلاتي امي صلاتي امي. ما يعني غلب على خاطره انه بيجوز يقطع الصلاة مشان يقطع الباب لأمه. ككثير من الأمهات خاصة أمهات آخر الزمان بيطلع خلقهم على أولاده بالحق ولا بالباطل بعث عليه قالت يا جريج قالوا لا يريحك حتى يريح وجوه المنسات. الله اليال دعاها وقدر ايش عليه الخصة اللي سبقت. الشاهد كان في الصلاة يقول يا ربي صلاتي امي شو ساوي؟ وذاك الرجل ابي ابي وامي اولادي ابي امي اولادي من المساء حتى الصباح. يقول هذا الرجل في تمام كلامه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا خرج نرى من السماء فنجاح في الصخرة شيئا قليلا حتى لا أولوه لكن لا يستطيع الخروج حتى تكمل المعجزة. قام الرجل الثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجبت لا هذا الثاني الثاني يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عمي كان لي ابنة عمي أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار. في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أن اتفق في سنة من السنين وهو دائما راكد وراها وبيراودها ويتأبى يبدو أنها حرة حتى أصابتهم سنة جد بقعر اضطرت الملك وطلبت منه 100 دينار قال فتعبت حتى جمعت لها 100 دينار سلمت حالة. قال فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقلت عنها شوفوا بعض الجهاد هذا منه. أولا وصل الثمرة اللي صار مدة طويلة عن جاهل فيها ويستعصي عليه، وثانيا ما خضعت له إلا بعد أن قدم لها بجهة وتعب بالدينار. كل هذا ما بال به، فلما ذكرته بالله قالت فرت عنها وتركت لها الدينار. وما أعطيتها من ذهب. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي فخرج عنها خرجا.
فقال الرجل الثالث فقال اللهم إن كنت تعلم
أنني كنت استأذنت أجيرا على خرق من أرض خرق يعني كثير كيرس رجل استأذنت أجيرا على خرق من أرض لما قضى عمله عرضت عليه خرقه فرغم عنه. إن ولاد ثاني بالتوجم أنه استقل الأجر لذلك تركه الأجر الله. قال صاحب الأرض صاحب العمل فلم أزل أزرعه، أنا هذا القليل فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاء طول 50 سنة جمع من هذه الأخوة رز يعني وأقل فرش غنم وبقر ومعن رايات. ثم جاءني قال لي يا فلان أعطني حقي. قال انظر الغنم والبقر إلى بخلها. قال يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرض. قال اذهب وخذها فإنما تئت البقر من ذاك الفرق. قال فذهب واستعطها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي ففرج عنا ما بقي، فخرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشون. هذا حديث صحيح مش قصة، حديث البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصة من الإسرائيليات اللي تسمعوها وما أنزل الله بها من خلفها. والله تصديق لك لا خير من الدنيا هاي، حتى الشيخ بجانب المريخ لما تتفكر فيها بالضبط. في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا هاي صورة للمخرج. كيف ربنا عند الشد وعند الضيق في المسلم بأي مخرج لا يخطر على باله. ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان كأن بعض القصص الصحيحة اللي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة وقصها أيضا كمثال كيف أن ربنا يرزق عبد التقي المؤمن من حيث لا يحتسب. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في خلاف من الأرض في الصحراء في الشول إذ سمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان، أحمد بن عبد الله مثلا، صوت من السماء لا يسمع لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتجه ناحية معينة فمشي السحاب حتى وصل إلى بستان، وإذا به السحاب يخرج فمشي السحاب حتى وصل إلى بستان، وإذا به السحاب يخرج مشحونة من المطر على هذا البستان. طلع لا رجل يعمل في الأرض سلم عليه ولعله خاطبه باسمه تعجب ذاك الرجل كيف كنت رجل غريب صارخا قال له انا سمعت السحاب كذا وكذا لما صب السحاب مدحونه من الماء على الارض فعرفت انك انت هو المقصود بذلك فبما نلت هذه الكرامه من الله قال شأن الصالحين انا رجل عادي لا ادري لكن انا عندي الارض بخدمها وبحصدها والحصيد منها اجعله ثلاث اسلاف ثلث تعيده الى الارض ثلث انفقه على نفسي وعيالي والثلث الثالث اتصدق به على جيراني واقاربي قال له هو هذا انظر كيف ربنا سخر السماء لعبد يعمل في الارض مش باله ان ربنا راح يكتم الكرامه هذه يخص السحاب بارضه هذا مصداق قوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب ما تاخذ اذا جابنا اصل الموضوع يكون واحد عنده شويه فلوس وين بيحطوه يعني بخاف انه ينسرع هذا الناس وانا بقول وقلت هذا وانا في لندن وفيها في زياره ولقيت هناك بعض المحاضرات فصاروا الغرباء من المسلمين عايشين في هذه البلاد يوجهوا سؤال في مانع يا استاذ نحط مالنا في البنك لا ما بيجوز حرام انت مسلم والرسول عليه السلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه اليوم من بعد المسلمين عن دينهم وجهلهم بشريعة ربهم مش خائن في ذهنهم إلا أنه أكل الربا حرام أما أنت تطعم الربا هذا مو داير في مخهم أنه هذا حرام شو معنى أنت تطعم الربا يعني تكون سبب أنت لإطعام الربا أنت ما تأكل الربا لكن أنت تكون سبب لإطعام الربا الرسول يقول لعن الله آكل الربا ومؤكله مؤكله اللي بيطعم غير وكاتبه وشاهديه ليش؟ لأن ربنا يقول في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالناس الصالحين الطيبين اليوم بيقول لك الواحد منهم أنا بحط مالي في البنك أحسن ما ينسبني وأنا ناس ملاح أنا رجل بخاف من الله ما باخذ ربا لك يا مسكين أنت لما حطيت المال في البنك البنك عم يشتغل فيه عم ياكل ويؤكل ياكل هو بطعم غيره ربا فأنت السبب ولعلنا جميعا نعلم شو رأس مال البنوك أموال المدعين البنوك ما في عندها رؤوس أموال إنما مجموعة الناس اللي بيتعاملوا مع البنوك هو اللي بيكون البنك هو اللي بيبني البنك وبيأسسه وبيمكنه في الأرض كله من الأدلة الكثيرة على جهل المسلمين بدينهم وأهمالهم لطاعة ربهم وعبادته ولخلقهم من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لذلك واجبنا في هذا الزمن الذي أصفى عدد المسلمين 900 مليون وأكثر مستعبدين من الكفار ومن أقل من 10 ملايين احتلوا بعض البلاد المقدسة ونحن 900 مليون مسلم ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل شو معنى الغثاء؟ الأشي الخفيف رغوة الانجي مع السيل ما له وزن ما له قيمة فأنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل شو السبب؟ قال عليه السلام ولينزعن الله الرهبة من صدور عدويكم وليقذفن في قلوبكم الوهن ولينزعن الله الرهبة من صدور عدويكم
هذه خصوصية الرسول عليه السلام وأمته. قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: فضلت على الأنبياء بخمس خصال، يذكر من جملتها: ونخرت بالرعب مسيرة شعب. قبل ما الكفار يواجههم المسلمون يصلوا الخبر بيرتعشوا خوفا، كرامي من الله لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: ونخرت بالرعب مسيرة شعب. من كرامة الرسول عليه السلام أن هذه الكرامة استمرت في الأمة على حد قول عليه السلام العلماء ورث الأنبياء. فكان الكفار يخشون المسلمين قبل ما يخرجوا من بلادهم لغزوة، الآن عكس القضية: ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليخرجن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو اللي بيحملنا نحن على أن نغض النظر عن محرمات الله عز وجل، نقول هاي ما عليها شيء وهي في ضرورة وهي من رسول الله. أما أيك من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وضعناها لافتات، أول ما نضعها هنا في القلوب شوقيت اللافتات. جمال لا يمسك، لكن القرآن كلام الله الذي جعله شفاء لما في الصدور، فنحن رفعنا القرآن من الصدور ووضعناه على الجلدان وعلى السطور وبس. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا رسلنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا أن يوفقنا أن يعلمنا ويوفقنا لما علمنا من غير جماع، ولو كان في قلب هذا لا يبطل الصيام ولا يأثر أفضل شيء. فهل هذا في الحج إن كان محرما؟ يعني هل هو لو حكم الجماع أم لا؟ والله ما في عندي دراسة بالنسبة للجماع نفسه، بالنسبة للحج متى يفسد الحج ومتى لا يفسده، وبالتالي ما عندي دراسة حول السؤال اللي عم توجهه بصورة خاصة. فإن كان النظر بيقتضي يعني مبدئيا بدون بحث أنه الحكم واحد، لكن ما في عندي دراسة كما عندي دراسة فيما يتعلق بالصيام.
كم ممكن شيخنا تبين شو بالنسبة للصيام؟
بالنسبة للصيام
يعني مستر الشيخ إنه بقول لك هذا صيام باطل، هذا عليه قضاء، هذا عليه كذا،
هذا صحيح يعني من غير أربعة أكثر، لكن قد ثبت عن جماعة من السلف أنهم أفتوا بأنه لا يفطر إلا الجماعة.
جميل، كل مستر
عائشة مثلا، عائشة وصحابة بن وقاص حتى في أثر حجيم وصحيح أنه قالت لأحد أقاربها أظن أسف قاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي الصديق كان متزوجا حديثا، فقال له أنه دائب عروستك، فأجاب طبعا من رمضان، فأجاب أنه يخشى، فقالت أنه لا يفكر إلا الجمعة. عائشة وفي نحو الجماعة من غير فكر للجماعة عن سعد بن وقاص وعن جابر بن زيد تابعي جديد من الرواة المسلمين عن ابن عباس وهكذا. بعدين لا يوجد نص يخالف هذه الأقوال، يعني وحيد لكم ليه شو هو بقى المحرم؟
الجنوب
و...
قال العلماء بدون خلاف بينهم أن الجماع في رمضان يفطر، لأنه ممكن يقال يقول إذا بيجوز واحد في الجامعة زوجته في نهار رمضان صحيح، لكن إيه غير دليل أنه يفطر. يعني كما نقول نحن لمن يقول هذا لأن فتك محرم، كما يقول هذا ابن بلدهم يوسف القرضاوي المرقاوي أفضل من كل منها، كما الذي نظر إلى المرأة مثل ذاك الشاب بس ما أنزل كما فتك محرما، هل يفطر بذلك؟ يقول لا. طيب ليش هون أفضل هون ما أفضل؟ هذا ارتكب حرام وهذا ارتكب حرام، هذا أنزل يعني عارف أنزل، لكن وين الدليل أنه اللي أنزل بالنظر مثلا أو باللمس أو بأي شيء بدون جماع أنه يخفر؟ لهذه حاجة وين الدليل؟ ما في دليل. أواكل الردى فلذلك هم يفرقون، لأنه بلاحظوا تماما ما نلاحظ نحن، بلاحظوا أن الذي أنزل باللمس أو بالنظر لا يقال لا لغة ولا شرع أنه جامع، فلذلك ما بيجب عليه الكفارة الذي أنزل باللمس بالنظر، وإنما يجب عليه القضاء دون كفارة. الكفارة يجب في الجماع، إذن هذا ليس جماعا، لأنه لو كان جماعا أو سحب الجماع كانوا يخضع عليه قضاء مع كفارة. إذن لأي دليل أوجدتم في الإفطار والقضاء؟ إن قلتم هذا جماع ما عملتوا معاملة الجماع، وإن قلتم هذا ليس بجماع فإذا ما الدليل على أنه غير جماع يفطر؟ لا بالإضافة نعم بالإضافة إلى هذا وجدنا هذه آثار صحيحة عن بعض السلف أنه لا يفطر إلا الجماع، ولا يقال الله أحوط إنما يفعل بعض المثمان يقال أحوط. هي نفس السيدة اللي قالت أنه الجماع هو الذي يفطر، قالت وأيكم يملك من إرضه كما كان رسول الله يملك، حتى ولذلك جاء الحديث يفرق بين الشيخ وبين الشاب. لما جاء الحديث يقول جاء رجل فسأل الرسول عليه السلام هل يقبل في رمضان؟ قال له لا. جاء آخر قال له لا بأس. قال فنظرنا فإذا الأول شاب والآخر فيه. سألني هنا قول عائشة أيكم مملك لربه المخصوص ديني الجماع أو الإنزال من الشهوة؟ الجماع. رغم أن كثير من العلماء الثانيين يقول الاتفاق على أن من قبل زوجته وأنزل يفطر، اتفاق ينقل الاتفاق هو غير متفق
كيف اتفاقه على رأس مكارسين عائشة؟
طب لو ساق طبعا في رمضان قبل طبعا لا في مثلا
نقطة
لا مغلق هذا فهمته يعني للشيخ الكريم يعني لو قبلنا مش يعني مثل الرسول صلى الله عليه وسلم
بكره
نعم يعني ما طبعا ما بيهتم طبعا انه مثلا يأثر عليه هذا الشيء او كذا مش مهم يعني
بنزل فيه العافية
يعني العلم هو قوة الشهوة نعم
لو في شاب ضعيف الشهوة والشيخ قوي الشهوة هم مع الشيخ من بيت الأحسابي
تمام
الله يذكر في
من هذا شيخنا في ناس كثيرة تحرج من زوج أولادهم أو هم مش زوجوا في بداية رمضان، أما لو هذا الحكم معهم بحديث عائشة لا العروس يا كان تلكت
سلحة يا الله. رجل زنى بفتاة ولم يعلم عن حالهما إلا بعد زمن، وعندما علم اقترح بعض الناس عليهم الزواج، فهل علي أن ينتظر العدة وهي حامل منه بغير عقد طبعا شرف زينة؟
من المعلوم أن العزة هو الاستمرار الرحمي.
نعم.
فإذا كان معلوم على وجه اليقين أن الولد منه،
نعم،
ففي جاهز العزة. نعم.
في وجهة لكلام بعضهم انه هذا او ذاك الولد ولد سفاح، فلا يجوز ان نخلط ما حله الله بما حرمه الله. فالاول يعني هذا الولد كان من الشيء الحرام، والان هذا صار زوجته الحلال.
هذا صحيح، لكن هذه المشكله الكبرى اللي ذكرنا فيها السؤال الثاني، شو ناويين النساء بهالولد؟
منهم الولد
هي أكثر
بدون مربوط جيل
يخاف هي أكثر
ما قالت هي الحالة الولد؟
لا
لا لا لا لا لا. طيب ايش استاذ هذا حلو يعني اذا ما تزوجوا شرعا للمرأة هو بالذات طبعا الولد
لأمي طبعا
لأمه بهذا الزواج مضطر يعيش معه ولا في حل آخر؟
لا أعلم يا حلا، حرام حرام وأذن بنا أذن بنا، وأن تدول الميديا فيها إليها سبب إهمال تطبيق الأحكام الشرعية. أن واحد يدرس امرأة يزوجون مع بعض البعض سنتين وشيء
حتى أستاذ هذه المشكلة يعني فيها شيء من يعني خلي الإنسان يتأثر أكثر، إنه البنت مخطوبة لابن عمها، هذه البنت التي فعلت في هذه، وكذلك الشاب الذي فعل هذه الشيء أنا مخطوبة لابن عمته.
لا حول ولا
قوة إلا بالله. يعني المشاكل.
لا خير.
هل صح عن أبي بكر عمر في هذا الموضوع أن زوج رجل زوج امرأة أو شاب زوج فتاة بعد أن
أقام
عليهم
حد
هي عن جهل؟ قرأنا في بعض التفسير
في أي مثلا؟
بذكر في سياسة الأحكام الصابوني موضوع أي سيدنا ذكر هذا الكلام نقل عرفا أبي بكر أو أنا عمر وأغمر ظن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أقام عليهما الحد وزوجهما من بعض.
طيب هذه المشكلة سهلة بس في حمل؟
لا لا ما فيش ذكر حمل.
المشكلة في وجود حمل.
وفي هيك حال أستاذ بالنسبة للزوج الأول. شو
الزوج الأول؟
أي نعم شرعا. زوج أو الخطيب الأول خطيبها. مكتوب كتاب عليها مكتوب كتاب عليها
كيف؟
يعني على ذمة رجل آخر فشرعا ما هو المطلوب منه؟
الله
ما هو المطلوب مني من الزاني
من لا من الخاطف
من الخاطف وعلمة
علمة أنا ذهبت عنده للبيت البيت أنا ذهبت إليهم اللي أحول الإشكال ولا ما صار لي حل حتى الساعة
كيف ممكن
حل مشكلة كبيرة
وإن كان دفع طبعا المهر فيرجع
ابن عم هلا قال بكون ابن عم أخبرها
مش مهم يعني هذا ما تقدم ولا في أخير
نعم وهو في شيء أستاذي كان أنا شعرت من الأهل رغم أنه عندهم يعني نزعة دينية طيبة شعرت نعم شعرت بهذا شعرت أنهم بدهم يخرجوها من سجن أنا لا هي في سجن وكذلك الشاب أنهم بدهم يخرجوها على ذنب زوجها ابن عمها ثم يذبحونها هذا الذي يعني تنبط من أقوالهم من أفعالهم لذلك خدت أكبر واحد فيهم واللي شعر فيه الصلاح خدت مرة وقلت له يجب أن تتقي الله في هذه البنت فهي أخطأت وإن ثلاث عارج خطأ بخطأ آخر تبحث عن حال غير القتل قلت له لا نحن نقتل قلت له بس أنا يعني أرى الشباب متحمس لهذا
أعوذ بالله المشكلة هل اللي بيكون سبب المشكلة لا بدهم بعدين يقضوا عليها دي مشكلة أخرى بيتهاونوا في تربية البنات بيتهاونوا في الخضاء على الاختلاط هذا مش حدا غريب هذا ابن عمنا هذا قرايبنا هذا كذا حتى تقع الواقع لما تقع الواقع يا غيرة الله بدنا نقتل بدنا نموت
كثير واحد عنده شرف وعنده بعدين لو قلتوها يا شيخنا القديم حرام يعني مدخول بها الآن يعني حبط بكرهها الحرام حرام عليهم ربي جزور أستاذي في بعض الناس قال إن فيه مسائل من باب سد الذريعة من باب تعليم البنات إنه والشباب الفساق ما يفعل هذا السؤال يمكن إنه في حل نهاية شعور الزواج فقد يعني يكون الشاب فقير الحال ولا يستطيع أن يدفع مهر فلانة من الناس اللي يدخل بها مثلها العالي أو مثلا فيفض الخاتم بغير حقه ثم يصبح عليه ويتزوجها بعض الناس ايش يقول حتى يعني بس الذريعة والتخويف يجيز بأهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها فهل هذا الكلام له وجهة من الصواب؟
أعوذ بالله أنا مخالف
للشرع لما يتعلم الإمام الشافعي يقول أقتله بها
إيه؟ أقتله
بها لو قتله قتلها أقتله بها
أيوه أي معقول تعدي على حدود الله هذا القول الشافعي وجهته
طبعا نقرأ هنا
الشيخ هذا يختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته فيقتلهما
الله أعلم
هذا الحديث تعالى هل يختلف عن ذلك ليش هذا يعني جاهز ولا
مين قال انه هذا جاهز
يعني مش جائز يعني في حال انتعال الرجل
يعني
في حال انتعال الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها ما في الحديث ما تدل على على ان النبي عليه الصلاه والسلام وفقه او منعه
ايه لكن في الحديث انه اجاز
لا
فاذا
اجاز يعني لكن في حال
قال الحميد من انت الحالي بدك تلحق فيها حالة اخرى قتل لك وبعدين بدك تلحق حالة من لا يجوز قتله لأنها بكر بمن يجوز قتله لأنها سيد زوجة رجل غيور فشكاية بين الأمرين
شكرا
شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
تعجبون من غير اتصال؟
أنا والله أعلم أن الله شرع الحدود لأنه الله غيور وإن سعدا لا غيور وإن الله لا أغير من سعده من أجل ذلك حرم الفواحش.
يعني نتحدث من هذا الحديث أنه أكبر أنت فالله أغير فيقيم من الحد عليها.
لكن لا شك يعني اللي يقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذ غيره ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا في فرق، لكن ليس معنى ذلك انه يجوز ان يفعل ذلك. فيجوز ان يقتل ان بعد اتيان الشهود الاربع وهذا نازل جدا.
ثانيا هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح الحاكم ان يقيم الحد الا بعد الدخول، يعني اذا كانت الفتاه مخطوبه ولم يدخل بها زوجها بعد وزنت فهذا لا يقام عليها حد انها يعني
حد الرجل
زوجها انما تجلد. وكذلك الزوج نفس الشيء، اما لو دخل ولا هو انتهى صار
في التدريس
والشرح. نعم
أنا مدرس ابتدائي وإعدادية. الطلاب اللي في هذا الزمان إذا ضربت الطالب بدرس وإذا ما ضربت ما بدرس، هل يجيز للإسلام أن يضرب على الإيدين مثلا أو على القفا أو على الإيدين من باب مصلحة الطلاب؟
إن شاء الله
إن من 10 إلى 14 سنة
طبعا
يجوز. مش عارف مع الضرب بيدرسوا بيحسب حساب ولما خفف الضرب بيدرسوا بيحسب وقارب.
شو يسمح لكم إداري؟
احنا ان شاء الله يعني مسموح
تصرف إداري يعني؟
لا والله تصرف شخصي لكن تعودنا على هذا المكان
إداري مش قانون يعني
إداري من عندي أنا مش من إدارة نفسك.
فصار ربط منها معدمت حائرا
اشي الدماغ نصف دمار احنا كم تحول اثار الدماغ
كل خسارة هي
كم تقدر
لها الفرده ماذا كم يخلصها اصلا
في المتة الاستاذ يدخل من عباد والدينار والدينار هذا ولا فيه
غير
خبيث
خبيث الدينار من الاندنيرنا ولا من الذهب من دقيق خير يا بيه الحب. نعم. فعل عليه شيء
فيها جماعة وقد قالت له إنها طهرة ليس عليه شيء
شهادة الباب ستابي مريء نعم مريء يأتي مراسه من دورها. هل يلزم غير استغفار التوبة؟
إذا ليلهم يا رب يعني؟
ليلهم يا رب
لا ما يزوج
وإيش بينه وبين الناس مثلا؟